من أنوار البصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، والكلمة القيمة التي ألقاها في 22 الثاني عام 2022 خلال لقائه مع تلاميذ المدارس على أعتاب اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار ويوم التلميذ، والتي لفت فيها إلى أن الأحداث الأخيرة في إيران كانت حربا مركبة ولم تكن مجرد أعمال شغب، وتبين سماحته لنشوء نظام عالمي جديد في العالم الذي سيشهد انزواء أمريكا وانتقال القوة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية من الغرب إلى آسيا، وانتشار فكر المقاومة وتوسع جبهتها مقابل الغطرسة. فكونوا معنا مشكورين. أيها الأكارم، قائد الثورة الإسلامية تطرق إلى المعايير الأوروبية لتسمية الدول والبلدان حسب قربها من أوروبا، كتسمية بعض البلدان في شمال إفريقيا بالشرق الأدنى، وكل ما بين هاتين المنطقتين هو الشرق الأوسط، فقال سماحته بهذا الخصوص:
كان الغربيون يعطون أنفسهم الحق إلى هذا الحد، هذا هو السبب في إصراري على ألا أقول الشرق الأوسط بل غربي آسيا، إنها غربي آسيا، فلماذا نقول الشرق الأوسط؟ الجمهورية الإسلامية هي التي أوجدت روحية المقاومة هذه في وجه الغطرسة وطلب القوة والسلطة لدى القوى المهيمنة. كان إمامنا الخميني العظيم أول من قال في العالم: لا شرقية ولا غربية، لا شرقية ولا غربية. كان العالم حين ذاك منقسما بين أمريكا والاتحاد السوفيتي. قال سماحته: لا هذا ولا ذاك، فقد كانت كل الدول حول العالم مجبرة على الارتباط بهذا أو ذاك، كانوا يرون أنفسهم مرغمين على ذلك. لكن سماحته قال: لا هذا ولا ذاك، لقد سادت هذه الروحية وهذا المنطق والكلام المتين والقوي. يوجد كثيرون في منطقتنا اليوم يرون أنفسهم مرتبطين بجبهة المقاومة، وهم أهل المقاومة ويعتقدون بها ويقاومون أيضا، وكذلك يحصدون النتائج في حالات كثيرة، كالنتيجة التي حصدها اللبنانيون ببركة حزب الله في قضية التحديد لحقول الغاز. أشرت إلى 3 خطوط أساسية: عزلة أمريكا، وانتقال السلطة إلى آسيا، واتساع جبهة المقاومة ومنطقها. بالطبع يمكن الإشارة إلى أشياء أخرى وهي حاضرة في ذهني أيضا، لكن هذه هي القضايا الأكثر جوهرية.
قدرت آمریکا و اقتدار و هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله. این سنت الهی است، اینا محکومن به اینکه ساقط بشن، محکومن به اینکه اینها افول کنن، زائل بشن از صحنه قدرت جهانی.
أعزائنا الأفاضل، وحول الدور الإيراني القادم في النظام العالمي الجديد، يقول سماحة السيد القائد الخامنئي دامت بركاته.
حسنا، ما دور إيران في هذا العالم الجديد؟ أين موقعها؟ أين مكانة بلدنا العزيز؟ هذا ما يجب عليكم أن تفكروا فيه، وما يجب أن تعدوا أنفسكم من أجله، وما يمكن للشاب الإيراني فعله. يمكن أن يكون لنا دور رائد في هذا النظام الجديد. لماذا؟ لأن بلادنا تتمتع بميزات بارزة لا تمتلكها دول أخرى. أولا، الموارد البشرية. لدينا موارد بشرية جيدة جدا، فذكاء الشباب الإيرانيين ومواهبهم أعلى من المتوسط العالمي. هذه حقيقة. إننا نشهد اليوم أمام ناظرنا بركات الذكاء والموهبة للشباب الذين ولدوا في الثمانينيات والتسعينيات. هؤلاء الشباب الذين يبتكرون اليوم في مختلف القطاعات العلمية والتكنولوجية ويحدثونها في مختلف القطاعات وفي القطاعات العلمية المختلفة، ويضعون البلاد بين البلدان الأربعة أو الخمسة الأولى في العالم في بعض القطاعات. هم أولئك الذين ولدوا في الستينيات والسبعينيات وأمثالهم، فقد أينعت ثمارهم اليوم، وسوف يرى الشعب الإيراني بركات أبناء العقد الأول من القرن الحالي. إن غالبكم كذلك، وأبناء العقد الثاني من القرن الحالي في المستقبل إن شاء الله. طبعا سوف تكون هناك جملة من المضايقات وأيضا المشكلات التي قد تحول دون ذلك. إذن الموارد البشرية هي أولى ميزاتنا.
لا يستعان على الدهر إلا بالعقل.
وتناول سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي حفظه الله في كلمته بحضور المدارس على أعتاب اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار ويوم التلميذ الموقع الاستراتيجي لإيران وإمكانياتها الهائلة خصوصا الطبيعية، فقال سماحته:
الميزة الثانية هي الموارد الطبيعية وطبيعة البلاد. لدينا موارد في بلدنا تجعل تنوع الموارد الطبيعية فيه من الأكثر ندرة في العالم. قلت ذات مرة في كلمة هنا في هذه الحسينية، لا أتذكر الإحصاءات الآن، فقد كانت في بالي ذلك اليوم حين قرأتها، قلت إن بعض هذه المعادن الرئيسية والضرورية للصناعة، وبينما نشكل نسبة 1% من سكان العالم، 1%، لكن بعض هذه المعادن في بلدنا تشكل نسبة 4% و5% من مخزون العالم. هذا يعني أن لدينا موارد طبيعية أكبر من حجم شعبنا. لقد ذكرت المعادن فقط، والنباتات أيضا على هذا النحو، والأعشاب الطبية كذلك، والمناجم أيضا. إننا أغنياء جدا من هذه الناحية. كم شددت على قطاع المناجم والتعدين في الحكومات المختلفة، لكن لم يعتنوا كثيرا للأسف، وكثير من الحكومات لم تسمع كلامنا. نأمل أن تعتني هذه الحكومة بالموضوع إن شاء الله. سمعت أنهم يقومون على أعمال جيدة في موضوع المناجم والتعدين. إذن هذه نقطة أساسية أخرى.
أعزائنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
لهنا وأنت عن نواظري بعيد، وأنت عن نواظري بعيد. ما لي أنا عن سيدي غنى، ما لي أنا عن سيدي غنى. يا واهب السنا، واهب السنا، غيرك يا رباه لا أريد، غيرك يا رباه لا أريد. فأنت أنت غاية المنى، فأنت أنت غاية المنى.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. مباشرة بعد الاستعراض وفي الساعة 7:15 يأتيكم برنامج العدل المنتظر. الغدة السرطانية، هذا برنامج تستمعون له في الساعة 7:45. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 8:00 تماماً، عند 8:15 وعلى الهواء مباشرة. ألو طهران. قسم الأخبار ونشرة إخبارية أخرى في الساعة 9:00 تماماً، عند 9:15 في 45 دقيقة وعلى الهواء مباشرة. اليمن، التصدي والتحدي. صوت فلسطين، صوت ثورة الإسلامية الفلسطينية، يأتيكم في الساعة 10:00 تماما، يمتد على مدى ساعة كاملة حتى 11:00. وقسم الأخبار وحصاد المساء. دعاء الافتتاح في الساعة 11:25. بعد الدعاء تأتيكم بساتين العلماء.
المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12 تماما، عند 12:53 اليمن. التصدي والتحدي. تستمعون لنهج الحياة في الساعة 1:38. أحبتي شكرا لكم، ودمتم في رعاية الله تعالى.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك سيدي يا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك يا سفينة النجاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. السلام عليكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، أحييكم وأرحب بكم أجمل ترحيب، وهذا هو موعدنا معكم وبرنامج العدل المنتظر مع الضيف الكريم العزيز معي في الاستوديو، الأستاذ في الحوزة العلمية بقوم المقدسة سماحة الشيخ سليم المولوي. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم شيخنا.
حياكم الله وبياكم.
شكرا جزيلا لكم وحضوركم معنا في سلسلة حلقات برنامج العدل المنتظر. مستمعينا الأكارم، البحث في العراق ودور العراق في عصر ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونبدأ البحث إن شاء الله والحوار مع سماحة الشيخ سليم المولوي بعد الفاصل. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم. نبدأ البحث والحوار في برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. حياكم الله سماحة الشيخ وأهلا ومرحبا بكم. هناك شخصية، عندما نقرأ الروايات ونقرأ الكتب التي ترتبط بالإمام المهدي وعصر الظهور، شخصية اسمها الشيصباني. من هو هذا الشيصباني، ومن هي هذه الشخصية، مواصفات هذه الشخصية، وما يتعلق وما يرتبط بهذه الشخصية؟ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. واقعا أنه نحن بينا في الحلقات السابقة أنه قضية الإمام والمعترضين عليه والأموال التي كانت تبذخ، وكما سوف نبين في بعض الروايات أنه لدرجة أنه يعطى ما يقارب 1000 درهم لكل من يأتي برجل برأس شيعي. فتخيل أنت الأموال التي تبذخ، تصل المسائل إلى حد أنه القبائل من كثرة الأموال التي تعطى، نعم القبائل تعترض على الإمام و الإمام يحارب بعض هذه القبائل كما حدثت، كما حدثت في قضية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه نعرف أنه قبيلة فلان جاءت بسبعة عشر رأسا، قبيلة فلان جاءت بستة عشر رأسا تقربا، نعم وهكذا هكذا. فالأمر لا غرابة في ذلك ولا اعتراض في ذلك، لأنه المسائل متعارفة تاريخيا، فلا بد أن تظهر مثل هذه الشخصيات القيادية لكثرة الأموال وكثرة العطاءات وكثرة المناصب. فشخصية الشيصباني هو بالحقيقة اسم من أسماء الشيطان، والشيصبانية مقرونة بالأعمال العدائية والأعمال الشريرة. فعندما يلفظ كلمة شيصباني أي ماذا؟ أنه شيطان، أنه عدواني. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه الشيصباني هم تصرفات شيطانية لكن على أيادي صبية، فهي مختصر للصبي الشيطان، فصبي شيطان يمتلك قدرة على مجاميع عدة تصل إلى آلاف مؤلفة، فتصرفاته الشيطانية وهو صبي فيطلق عليه بالشيصباني، جمع ما بين لفظتين الصبي الشيطاني.
نعم أحسنتم، جيد ممتاز. ندخل بالتفصيل إن شاء الله حول هذه الشخصية بعد الفاصل. مستمعينا الأكارم نذهب إلى فاصل ونعود إن شاء الله.
متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونرى نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملاء وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداءك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم وطابت أوقاتكم. أعود مباشرة إلى سماحة الشيخ سليم المولوي وشخصية الشيصباني، تفضلوا سماحة الشيخ.
جزاكم الله خير. فالروايات الواردة في قضية الشيصباني وشخصية الشيصباني، لدينا رواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال كأني بالسفياني أو بصاحب السفياني، هذه أول إشارة، سفياني أو صاحب السفياني، قد طرح رجله في رحبتكم بالكوفة، يخاطبه للكوفة.
نعم.
يعني هذا الشخص سوف يكون بينكم، طرح رجله في رحبتكم بالكوفة فنادى منادي به من جاء برأس من شيعة علي فله ألف درهم فيثب الجار على جاره. إذن الأموال ماذا تفعل؟ تجعل الجار ينزو على الجار، وهذا لا نستغرب في هذه الرواية،
التي وردت عن الإمام زين العابدين يقول يسير السفياني حتى ينتهي إلى القادسية وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني.
نعم
بايعوا. وقال أيضا عن الإمام الصادق ثم يتوجه إلى الكوفة فينزل بها ويهرج دماء 70 قبيلة من قبائل العرب. بسبب ماذا؟ بسبب هذه الأمور. والرواية هذه الواردة عن غيبة الطوسي في صفحة 284 قبائل سوف تبايع السفيان لأنه الدرجة التي توصل إلى 1000 درهم. تخيل أنت هذا 1000 درهم في زمانه، فكيف إذا كان بزمن العملة التي سوف تكون في تلك الوقت؟ ذهب ذهب وفضة. فيقول 1000 درهم والجار على جاره ويقول هذا منهم وهو ليس منهم، جاره يحبه يحترمه. وهذا كم حدث، كم حدث بيننا ونحن في زمننا الحاضر.
نعم.
في زمننا هذا قد حدث ببضع من الدينار، بضع من الدينار، كما في زمن الطاغية أنتم تعرفون عندما صار الأمر هكذا وهكذا وهكذا. صح. كم من العوائل فيما بينها قالت هذا منهم هذا منهم هذا منهم. صح. وهو ليس بمنهم، وهو لم يحصل على شيء سوى فتاة من الخبز. فكيف بزمن السفياني؟ يقول فينزل جار على جاره ويقول هذا منهم فيضرب عنقه ويأخذ 1000 درهم لا يسلمه. والرواية تقول
نعم.
هو يضرب عنقه هو بيده أمام السفياني. أما أن إمارتكم لا تكون يومئذ إلا لأولاد البغايا، يعني حكوماتكم في ذلك الزمن من يتسلط عليها؟
أولاد البغايا.
أولاد البغايا. وكأني أنظر إلى صاحب البرقع. هذه شخصية صاحب البرقع سوف يتبين لنا أن هذا مجرم خطير، وهو أيضا من أصحاب البغايا. نعم. يقول أنظر إلى صاحب البرقع، قلت ومن صاحب البرقع؟ فقال رجل منكم، ليس غريب عنكم، هو منكم وفيكم، رجل منكم يقول بقولكم.
نعم.
يلبس البرقع فيحشوكم فيعرفكم ولا تعرفونه. هو يعرفكم واحدا واحدا ولكنكم لا تعرفون حقيقته.
نعم.
ولا تعرفونه. فيغمز بكم رجلا رجلا، هو الذي سوف ماذا يبين. نعم. للسفيان هذا منهم هذا منهما، رجلا رجلا يعرفكم ويسلمكم. نعم. إليه. أما أنه لا يكون إلا ابن بغي. هذه الرواية في البحار الجزء 52 صفحة 214. إذن عزيزي المستمع، وبينا هذا الأمر وهنالك الأخطر، أنه هذا ماذا يوضح؟ يوضح أن شخصية شيعية تخرج قبل أحداث العلامات الممهدة وعنده أصحاب كثيرون ونشطاء في أفعالهم ويقوم بقتل وجهاء الشيعة والبارزين فيهم، فيظهر زمان، هذا الزمان لا يبعد عن عصر الظهور.
نعم.
فالشيصباني هي صفة عدوانية، ولكنه يبدو من هذا الكلام أنه الشيصباني من أين؟ منكم وفيكم، ليس هو خارج عنكم.
نعم.
فأهل البيت كانوا يطلقون على بني العباس أيضا صفة الشيصباني.
اسمح لي أقف عند فاصل وأعود نكمل الحوار في هذه الشخصية. مستمعينا الأكارم، مثل هذه الشخصيات لابد إنسان يعرف أنه في زمن الظهور ماذا تفعل من أمور، كيف هي النتيجة مع الشيصباني. كل هذه محاور وأكثر بعد الفاصل، نعود إليكم إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر، وعلى أبيه السيد الأصغر، وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله، وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر. ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك، وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لأمدها.
طابت أوقاتكم مستمعينا على كارم، وهذه عودة مجددة معكم و الأبحاث المهدوية في برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. حياكم الله شيخنا الكريم، تفضلوا بإكمال البحث.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا. إذن كما تبين لدينا أن هذه الشخصية معروفة وتقوم بهذه الأفعال باطنا هو يعمل ضد الإمام، ظاهرا أنه هو من الموالين، ويبدو من خلال روايات أهل البيت أنه علوي من أولاد العباس، عباسيون، وعن علي ابن إبراهيم ابن مهزيار، لأنه روايات أهل البيت يسمون الطواغيت بالشيصبانيين.
نعم.
وبني العباس أيضا أطلقوا عليهم هذه الصفة وهذه الاسم. فالرواية في إكمال الدين في صفحة 469 عن علي بن إبراهيم بن مهزيار قال: أن الإمام الحجة سألني. من؟ الإمام الحجة بعيني سألني، قال لي: يا ابن مهزيار، كيف خلفت أخوانك في العراق؟ كيف تركتهم؟ قلت: في ظنك عيش وهنات إهانة، قد تواترت عليهم سيوف بني شيصبان العباسيين.
نعم.
فقال: قاتلهم الله، أنى يؤفكون كأني بالقوم قد قتلوا في ديارهم ليلا ونهارا. يعني سوف يأتيهم يوم من الأيام ماذا؟
نعم.
سوف يقتلون وهم في بيوتهم في ديارهم. عن كفاية الآخر في كتاب كفاية الآخر عن علقمة ابن قيس قال: خطبنا أمير المؤمنين على منبر الكوفة خطبة تعرف بخطبة اللؤلؤة، قال: وتبنى مدينة يقال لها الزوراء بين دجلة ودجيلة والفرات، فلو رأيتموها مشيدة بالجص والآجر مزخرفة بالذهب والفضة واللازرد والمرمر والرخام وأبواب العاج والأبنوس والخيم والقباب والستارات، وقد غلبت بالساج والعرعر والصنوبر، وشيدت بالقصور، وتوالت عليها ملك بني شيصبان 24 ملكا. هذا في إلزام الناصب في إثبات الحجة للغال. عن ابن عباس، هذه رواية مهمة جدا.
نعم.
مهمة.
نعم.
يقول: عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه لأبي، أنا جالس والرسول وأبي.
نعم.
فقال: يا عباس، ويل لذريتي من ولدك. ويل لولدي من ولدك يا عباس، وهو عمه. ويل لولدي، ويل لذريتي من ولدك، وويل لولدك من ولدي القائم. فقال: يا رسول الله، أفلا أجتنب النساء؟ يعني حتى النساء، النساء ما نقدر نجتنبهن. ألا أجتنب النساء؟ وفي رواية وجدتها لا يقول: ألا أجتنب نفسي؟ يعني أنا أيضا منهم أم أجتنب نفسي منهم؟ قال: إن علم الله عز وجل قد مضى والأمور بيده، وأن الأمر سيكون في ولدي بالنتيجة، ليس ولديك، بالنتيجة أنه القائم سوف يقوم بهذا الأمر. نعم. إذن في غيبة النعماني
سألت أبا جعفر عن السفياني فقال: وأتى وأنى لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصباني فيخرج بأرض كوفان ينبع كما ينبع الماء، يعني يتكاثر يتكاثر. نعم. نعم. يزداد كثرة حتى خارج الكوفة، لأنه عين الماء تتوسع، فينبع كما ينبع الماء فيقتل وفدكم، يعني ماذا وفدكم؟ خياركم، وجهاءكم، رؤساءكم. فتوقعوا بعد ذلك السفياني، يعني السفياني مقرون بخروج الشيصباني، يعني السفياني ماذا يفعل؟ يمهد لخروجه ويهيئ الأمر له ماذا؟ بإخراج الشيصباني. يدفع، يبذخ، يؤجج، يهيئ، حتى بعد هذا مالك يأتي السفياني وكأن الأمر بيده، كما رأينا في الرواية التي يقول أنه قد بايعته القبائل. جيد. فيقول بعد ذلك السفياني وخروج القائم عليه السلام بعد هذه الرواية في البحار الجزء الثاني صفحة 252. إذن ماذا يتضمن الموضوع؟ يتضمن عدة أمور. الأمر الأول أنه وصفه بالشيطاني نسب إلى شيصبان، وهذا الوصف يعتبر عند الأئمة يرمز له بالطواغيت والأشرار، لأنه بالإسم اسم للشيطان. وفي قول الصبي الشيطان فهو مختصر، يبدو أنه صبي الذي يقود كل هذه المجامع. والأمر الآخر أنه يخرج قبل السفياني، وليس هنالك بينه وبين السفياني مدة طويلة، هو الذي يهيئ للسفياني. ثم يقول بأنه يخرج من مدينة الكوفة فيكون طاغية الزمان في زمانه، وهو يحب سفك الدماء، يقوم بقتل وجهاء المدينة.
نعم.
ويدعي حب أهل البيت،
يدعي
حب أهل البيت، الناس يعرفونه ماذا؟ مصلح، محبون.
نعم.
أهل البيت.
نعم.
يدافع عن أهل البيت، عن ولد فاطمة، شيعيون لأنه من ولد بني العباس. ورايته سود، رايته السود يعني رايته مثل رايات بني العباسية بعينها وذاتها.
عفوا أقف عند هذه النقطة، أذهب إلى فاصل وسريعا أعود إليكم إن شاء الله. مستمعينا الأكارم أقوم معنا، لا تذهبوا بعيدا، سوف نعود إليكم إن شاء الله بعد الفاصل ونكمل الحوار وهذا البحث المهم بعد الفاصل إن شاء الله.
شمع العمر كيل ما طفى، قلبي ظنوني تخوفة، خاف انحرم من شوفتك، عمر المناية تخطف، أمالي باسمك حبيبي ما منها أقطع نصيبي، يا المهدي وادري بغيابك تسمع سلامي ونحيبي، عشت على نار انتظارك يا جنة تطفي لهيبي، طعنتني أرخص خناجر غالي الدواء يا طبيبي، من مهجتي شيل السهام خلي يرجع القلب الحمام، واتنفسك يا ريحانة أملي، جيت بزمن غيبة إمام وتحرى طيفك بالمنام، بيك التقي لو أتلاقى بأجلي، صاحب الزمان الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مؤتحان، الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم، طابت الأوقات إن شاء الله أينما كنتم. أعود مباشرة لسماحة الشيخ سليم المولوي الأستاذ في الحوزة العلمية بقم المقدسة، ونكمل البحث حول الشيء صباني وما يرتبط به. حياكم الله.
حياكم الله.
مرحبا
حياكم
الله. نكمل البحث.
إذن بعد ذلك أنه من صفاته قلنا يتكاثر هو وأتباعه كما يتكاثر وينبع الماء، يخرج السفياني بعد خروجه ويقوم بقتل النفس الزكية.
نعم.
هو من يقوم بذلك فقط؟ لا، والسبعين من الصالحين الذين سوف ماذا يقتلون في ظهر الكوفة، ثم أنه يكون قتله في روايات متعددة، أما أن يقتله الإمام بنفسه وبيده أو لا يقتله الخراساني باعتباره أنه هو قائد الجيش الرايات التي تأتي من خراسان، والأخطر والأقوى حسب الروايات الذي يقتله السفياني.
نعم.
لأن السفياني لا يريد أن يكون هنالك نظير له في القيادة، وهذا يصبح من القيادات الكبيرة، لذلك السفياني يخشى على نفسه منه، فلذلك يقوم بقتله. وهو من ذرية بني العباس، وهذا كما مبين في الروايات. رواية النعماني في الغيبة صفحة 314 أورد أن الشيصباني بإسناده عن علي بن أبي حمزة قال: رافقت أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام بين مكة والمدينة، فقال لي يوما: يا علي، لو أن أهل السماوات والأرض خرجوا على بني العباس لسقيت الأرض من دمائهم حتى يخرج السفياني. قلت له: يا سيدي، أمره من المحتوم؟ قال: نعم. ثم أطرق هنيئة ثم رفع رأسه وقال: ملك بني العباس مكر وخداع يذهب حتى يقال لم يبقى منه شيء، ثم يتجدد حتى يقال ما مر به شيء. يعني عن الإمام موسى بن جعفر يقول أن هؤلاء بن العباس يتكاثرون ويتظاهرون بمحبة أهل البيت ويظهرون فترة بعد فترة، دولة بعد دولة.
نعم.
حتى ماذا؟ حتى ظهور الإمام. رواية بإسناده عن الحسن ابن الجاهم قال: قلت للرضا عليه السلام: أصلحك الله، إنهم يتحدثون عن السفياني. قلت: وقد ذهب سلطان بني العباس. أي سفياني تتكلمون وتكلون هو مرتبط ببني العباس؟ بني العباس ذهبوا والسفياني لم يخرج، ويتحدثون عن السفياني. يقوم: وقد ذهب سلطان بن العباس. فقال: كذبوا. الإمام الرضا يقول: كذبوا، كذبوا أنه ليقوم وأن سلطانهم لقائم. أين تتكلمون أنتم؟ بن العباس بن العباس سلطانهم قائم لا يموت، وإن ظاهرا قد مات،
لكن مبادئ بن العباس، الجور، الظلم، البطش وإلى قائم.
فلذلك أهل البيت ماذا يبينون لنا؟ هذه العلة في أنه نقول: لماذا نرجع إلى أهل البيت، إلى أهل البيت، إلى روايات أهل البيت؟ لماذا نقول نتمسك نتمسك نتمسك؟ لأنه أنت لا تجد حقيقة. قال الإمام الصادق: شرقوا أو غربوا، فوالله لا تجدوا علما غير علمنا أهل البيت، غير نحن. وأشار إلى نفسه. يقول عن عبد الله ابن يعفور قال لي أبو جعفر الباقر عليه السلام: إن لولد العباس والمرواني، ولد العباس وبني أمية، لأن تعرف أنت بني أمية انتهى حكمهم بوجود المرواني بعد يزيد الحمار وزيد الناقص الذي يعرف عليه، بعد انتهى حكم بني أمية. انتقل إلى بني مروان، فيقول أن لولد العباس والمروان لوقع بقرقيسيا يشيب فيها الغلام المحزور، ويرفع الله عنهم الناصر ويوحي إلى طير السماء وسباع الأرض أشبعي من الجوع ومن لحوم الجبارين. ثم يخرج السفياني. وقع ما بين بني العباس وما بين المروانيين في ذلك الزمان، يعني من أتباع معاوية السفياني وأتباع من؟ وأتباع بن العباس، أتباع الشيصبري.
أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء. شكرا 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 جزيلا لكم سماحة الشيخ سليم المولوي على ما تفضلتم بمعلومات قيمة في هذه الحلقة أيضا برنامج العتل المنتظر. يتجدد اللقاء على حب الإمام المهدي إن شاء الله معكم شيخنا الكريم ومع مستمعينا الأكارم. شكرا لكم على حسن استماع. على الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه: اعرف إمامك فإنك إذا عرفت لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. هذا الحديث ورد في الكافي الجزء الأول صفحة 231. نسأل الله سبحانه وتعالى ممن يعرف الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم عجل لوليك الفرج، في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل غياهب وخفايا الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين المقدسة. ونسلط الضوء في هذه الحلقة على تصاعد المقاومة في الضفة الغربية وفشل التنسيق الأمني بين الاحتلال والسلطة في رام الله وتأثير كل ذلك على مستقبل هذا الكيان. عنوان الحلقة: تصاعد المقاومة وفشل التنسيق الأمني بين الاحتلال والسلطة.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. لم يكن موقف السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس والقيادة المتنفذة مستبعدا بالقبول بتفاهمات لا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني. في ظل تصاعد حالة المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال العام الأخير، قبول السلطة بالتفاهمات التي أشرفت عليه الإدارة الأمريكية جاء بعد نحو شهر فقط من زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إلى المنطقة لتهدئة الأوضاع، بناء على طلب إسرائيلي أعقب سلسلة من العمليات الفلسطينية الفردية التي جاءت ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في جنين والقدس المحتلة. الغريب أعزائي الكرام أن التفاهمات التي قادها الجنرال الأمريكي مايك فينزل منسق الشؤون الأمنية في السفارة الأمريكية في تل أبيب حظيت بموافقة سريعة من السلطة التي كانت تهم لتقديم مشروع في مجلس الأمن عبر الإمارات لإدانة السلوك الإسرائيلي. وحول هذا الموضوع أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل الضيف العزيز الدكتور إبراهيم العبيدي، الكاتب والباحث بالشأن الإسرائيلي. بداية دكتور إبراهيم العبيدي، كيف يقرأ تصاعد المقاومة في الضفة الغربية وفشل تنسيق السلطة مع الاحتلال؟ تفضل.
حقيقة اليوم لم يعد للمقاومة الإسلامية أي ثقة فيما يتعلق بالسلطات الفلسطينية التي يقولون عنها شرعية، أو ما يتعلق بالوعود التي تقدمه سلطة العدو الإسرائيلي المحتل. حقيقة أنهم ضمن مشروعهم التوسعي ضمن تلك الأحقاد اليهودية التي أنبأ الله سبحانه وتعالى وأخبرنا عنها في القرآن الكريم، أنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، فكيف سيأتي الخير من أيديهم، سواء تهدئة أو عملية سلام يقومون بدفعها إلى الأمام، أو وعد للإخوة في فلسطين أن يمكنوهم من أرض أو غير ذلك. اليوم رهانات المقاومة الإسلامية في فلسطين هي رهانات الحسم العسكري، هي رهانات العملية العسكرية المتصاعدة التي أثبتت جدوائيتها وكفاءتها وكفاءتها عملية القدس الأخيرة.
الغدة السرطانية، إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني. مستمعين الأفاضل، يبدو الموقف الشعبي الفلسطيني متقدما كثيرا على موقف السلطة الفلسطينية من خلال الاستجابة السريعة والفورية لنداءات المجموعة المقاومة دائما، إلى جانب النزول للشوارع وإغلاق المحال التجارية وتطبيق العصيان. ومع استمرار السلوك الإسرائيلي الحالي، فمن غير المرجح أن تشهد الضفة الغربية أي نوع من أنواع الهدوء مع اتساع ظاهرة المجموعات والخلايا العسكرية المقاومة التي باتت تمتد بين الشمال والجنوب في الضفة، فضلا عن العمليات الفردية النوعية. في المقابل أيها الكرام، تعكس القوة العسكرية الإسرائيلية المفرطة حالة الفشل لدى المنظومة الأمنية والعسكرية في التعامل مع المقاومة، وفشل محاولات استقطاب المقاومين الشبان وإغرائهم من قبل السلطة بتسليم أسلحتهم مقابل الحماية وتوفير رواتب عالية وبيوت وسيارات فارهة. بهذا الشأن مرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا الدكتور إبراهيم العبيدي. دكتور، أنا بدوري أرحب بكم. برأيكم، هل شكلت العمليات النوعية المتواصلة تحولا بالغ الخطورة على الكيان باعتراف قياداته؟
حقيقة أن العمليات الأخيرة للمقاومة الإسلامية كانت عمليات مزعجة بشكل قوي وكبير جدا، وقلوبهم شتى، هكذا الله سبحانه وتعالى أنبأنا عن واقعهم الداخل. ولذلك حقيقة اليوم يجب على المقاومة الإسلامية المباركة في فلسطين أن تستمر في عملياتها، لأنها بتلك العمليات ستحقق ما يجب من طرد هذا المحتل ومن أن يتم إجلاء اليهود بشكل كامل وكبير وواسع جدا من الأراضي الفلسطينية. اليوم حقيقة أن العمليات عادت للأمة بكلها الإسلامية والعربية تحركها الكبير وواسعة وعارمة في المنطقة في كل الدول العربية، مؤازرة ومناصرة لإخوتنا في فلسطين.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية. محور هذه الحلقة: تصاعد المقاومة وفشل التنسيق الأمني بين الاحتلال والسلطة.
مستمعين الكرام، لم تكن قمة العقبة سوى جزء من حراك طويل ومتواصل ضد المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية، ازدادت شراسته منذ بداية عام 2022. على الرغم من ظهور بوادر فشل قمة العقبة أثناء وبعد انعقادها، فإنها تعكس استمرارا لمخططات لن تتوقف لوأد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، وهو الأمر الذي يمثل تحديا كبيرا وحقيقيا أمام برنامج المقاومة الفلسطينية في ظل تساوق السلطة الفلسطينية مع مخططات الاحتلال. نعم، إن مسلسل التآمر على المقاومة في الضفة المحتلة لم يتوقف للحظة، لكنه يجد الكثير من العقبات أمامه. ففي الوقت الذي يسعى المتآمرون على المقاومة لوضع الخطط للضغط على الفلسطينيين فقط لوقف المقاومة، تأتي الخطوات الاستفزازية التي تقوم بها حكومة المتطرفين لتفجر الأوضاع رغما عنهم. وفي هذا الأمر تجد المنظومة الأمنية في دولة الاحتلال نفسها في حيرة واضحة، إذ إن زيادة الضغط والإغالة في الدماء الفلسطينية كان يراد منه ردع الفلسطينيين، إلا أنه على عكس ذلك يزيدهم مقاومة. أعود إليك في السؤال الأخير أستاذ دكتور إبراهيم العبيدي، يعني ماذا عن محاولات الإدارة الأمريكية بعث الحياة في قمة العقبة التي لم تصمد إلا لساعات؟
حقيقة الإدارة الأمريكية سواء فيما بحثت عنه في قمة العقبة أو ما قبلها من تلك القمم التي تريد أن تستنهض فيها ومعها من المنافقين الذين حقيقة هم سبب بقاء إسرائيل حتى اليوم، بقاء العدو الإسرائيلي حتى اليوم كسرطان وكغدة سرطانية جاثمة على صدر أمتنا العربية والإسلامية. الشيطان الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية هي ستسعى عبر استنهاض عربان العرب سواء في قمة العقبة التي لم تستمر سوى ساعات أو في غيرها من الأشياء التي تبحث من خلالها كعملية التطبيع وتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية والعسكرية بين عربان العرب خلجان العرب وبين الإسرائيلي واليهودي المحتل الغاصب للأرض العربية الإسلامية في فلسطين، لأجل أن تكسب إسرائيل المعنويات التي بدأت تهترئ وتتلاشى وتتساقط وبدأت تترنح الآن لكي تسقط بشكل كامل أمام محور المقاومة، محور الممانعة الذي أثبت أنه يقف خلف هذه المقاومة الإسلامية العظيمة التي الآن بفضل الله امتلكت صواريخ نوعية في غزة وفي غيرها من الأماكن. اليوم حزب الله يشكل رعبا وإرباكا كبير في إسرائيل، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية هي ستبحث أن تلملم هذا الشتات الذي لم تستطع أن تبنيه لعقود من الزمان كي توجد لنفسها كيانا في المنطقة. اليوم شرق أوسط جديد لمحور المقاومة، اليوم الأحرار ستشرق شمسها وستنتصر بإذن الله تعالى.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند الساعتين 9:15 صباحا والسادسة 56 دقيقة عصرا. أعزائنا الكرام، إن الثابتة الوحيدة في جميع المخططات التي تتساوق معها السلطة الفلسطينية أنها تغلب المصلحة الإسرائيلية على حساب المصلحة الفلسطينية، إذ أن الضغوط توجه فقط ناحية الفلسطينيين، فيما لا يلزم أحد حكومة المتطرفين بأي وقف لخطواتها الهادفة إلى حسم الملفات مع الفلسطينيين.
إلى هنا ونصل معكم أعزائي المستمعين إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، وتناولنا فيها ما موضوع تصاعد المقاومة وفشل التنسيق الأمني بين الاحتلال والسلطة.
شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
في أمان الله.
الله 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 يا الله 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 يا